بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا لقاء جديد أيها الإخوة والأخوات، نتحدث فيه عن العفاف الاجتماعي، وعنوان لقائنا اليوم: كيف نعزز العفاف الاجتماعي عند الفرد والمجتمع؟ إن كان العفاف الاجتماعي هو ترك ما لا يحل وما لا يجمل، وإذا كان العفاف الاجتماعي هو امتناع الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح، وإذا كان العفاف الاجتماعي له أهمية كبيرة كما سبق الحديث في لقاءات ماضيات، فكيف نعزز العفاف عند الفرد والمجتمع؟ حديث اليوم في كيف نعزز العفاف عند الفرد. كيف يستطيع أحدنا أن يضبط نفسه لكي تترك ما لا يحل وما لا يجمل؟ كيف يستطيع أحدنا أن يطبق قول الله تعالى: وليستعفف؟ كيف يستطيع أحدنا أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله؟ كيف أعزز العفة عندي؟ وكيف تعزز العفة عندك؟ وكيف تعززين العفة عندك؟ حديث اليوم: كيف نعزز العفاف عند الفرد؟ هناك مجموعة أمور تساعدنا على أن نعزز العفاف عند كل واحد فينا. أولها وأهمها وأكبرها وأضبطها زرع مراقبة الله عز وجل ومحبته في قلب الإنسان. عندما يمتلئ قلبك وقلبك بحب الله عز وجل، بمراقبة الله عز وجل، بالخشية من الله عز وجل، عندها سأنضبط وستنضبط وستنضبطين بأوامر الله عز وجل. فلا يفعل أحدنا إلا ما يحب الله، ولا يتعدى حدود الله، وتراه يسهل عليه اجتناب ما حرم الله عز وجل. عندما يمتلئ القلب بالصلة بالله عز وجل، بالحب لله عز وجل، بالخوف من الله عز وجل، هذه الجوارح، سائر الجوارح، ستنضبط بأوامر الله، لأن القلب كالملك والجوارح له تبع، فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. قال الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذا راقب الإنسان فينا أن الله عز وجل يقول له يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، عندها سيراقب سره أن يكون مرضيا عند الله، وجهره أن يكون مرضيا عند الله، وما يكسب من الأعمال مرضية عند الله عز وجل. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو أن واحدا فينا طرف بطرف عينه بإشارة، فإن الله عز وجل يعلم خائنة هذه الأعين، بل أكثر من هذا، يعلم ما تخفي الصدور. لو أن أحدنا تكلم بكلام بالسر بالنجوى بينه وبين صديقه، فإن الله عز وجل يعلم ويسمع ويسجل ما قال هذا الإنسان لصاحبه. قال العلماء: الله عز وجل يعلم الجهر والسر، يعلم الجهر والنجوى والسر وأخفى. هذه أربعة أنواع من الكلام: الجهر والنجوى والسر وأخفى. أما الجهر فهو الكلام الذي أحدثكم به وأنتم الآن تسمعونني به، وأما النجوى فلو أني همست في أذن واحد منكم همسة فهذه نجوى بيني وبينه. وأما السر فهو ما أضمره في داخلي وما تضمره في داخلك، وأما الأخفى من السر فهو ما سوف تسره بعد سنوات. والله عز وجل يعلم الجهر ويعلم النجوى ويعلم السر ويعلم ما هو أخفى. إذا راقب أحدنا أن ربه يسمع كل كلامه، يسجل عليه كل خطراته، إذا راقب أحدنا أن الله عز وجل يراقب ما يتحدث به مع أصدقائه، الفتاة راقبت أن الله عز وجل يسمعها فيما تقول مع صديقتها، عندها ستمتنع ويمتنع عن مخالفة أمر الله عز وجل. رجل من الصالحين اسمه سهل ابن عبد الله يقول: قال لي خالي محمد ابن سوار، ومحمد ابن سوار من كبار العارفين بالله، قال لي خالي محمد ابن سوار يوما: يا ولدي ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك كل يوم 3 مرات من غير أن تحدث لسانك أو من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. الآن يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات وأنتم تسمعونني، قولوا الآن بقلوبكم من غير أن تحركوا الألسنة، قل الآن بقلبك، قول الآن بقلبك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. سأعيد هذه الكلمة، وأنا أريدك وأريدك أن تقول وأن تقولي هذه الكلمة، قوليها بقلبك وقلها بقلبك وأنت تستشعر معاني هذه الكلمات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. يقول سهل ابن عبد الله: فقلت ذلك 3 ليال، ثم أعلمت خالي بأنه أنا كل يوم أكرر هذه الكلمات 3 مرات، فقال لي: قل في كل ليلة 11 مرة، يا ولدي كل ليلة 11 مرة قل هذه الكلمات. فقلت ذلك، قال: فوقع في قلبي له حلاوة، صرت أحب هذا الذكر، أحب أن أقول: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: فلم أزل على ذلك أقوله وأكرره. فقال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة، حافظ على هذا الذكر وحافظ على هذا الورد وحافظ على هذه الكلمات. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه أيعصيه؟ أنت تقول الله معي، إذا كان الله معك تعصيه؟ إذا كان الله ناظر إليك تعصيه؟ إذا كان الله شاهد عليك تعصيه؟ يا ولدي إياك والمعصية. يا أيها الإخوة، عندما تدخل مراقبة الله عز وجل في القلوب، وعندما يمتلئ قلبك خشية من الله عز وجل، ويمتلئ قلبك حبا لله عز وجل، عندها ستبتعد عما يخدش الحياء، وستبتعد عما يهتك العفة. لما قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال ابن عباس: هو الرجل، في تفسير تأويل هذه الآية، قال: هو الرجل يكون بين الرجال فتمر بهم امرأة فينظر إليها، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. فالله عز وجل يعلم هذه الخائنة من الأعين، هو لم يراقب نظر الله إليه وراقب نظر الناس إليه. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ أنا أشعر بأن عيني ليست عفيفة، عيني تنظر إلى المحرمات، عيني تتبع عورات النساء، عيني لا تراعي الحرمات وحرمات الناس، دلني على شيء أستعين به. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. عندما تعلم أن الله ناظر إليك، أن الله مطلع عليك، أن الله معك، أن الله شاهد عليك، وأن نظر الله إليك أسرع وأسبق من نظرك إلى المنظور إليه، عندها هذه العين ستنضبط بالعفة وتنضبط بالعفاف الاجتماعي. عندما يمتلئ قلبك حبا لله عز وجل ستزداد العفة عندك. كان بعض الصالحين ينشد في حب الله تعالى من كثرة ذكره لله، من كثرة عبادته لله، من كثرة صلته بالله عز وجل، كان ينشد فيقول: من فاته منك وصل حظه الندم، ومن تكن همه تسمو به الهمم، في كل جارحة عين أراك بها، مني وفي كل عضو بالثناء فم، فإن تكلمت لم أنطق بغيركم، وإن سكت فشغلي عنكم بكم، أخذتم الروح مني في ملاطفة، فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم، نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا تؤديني لربعكم. عندما يمتلئ قلبك بحب الله ستنسى كل طريق يبعدك عن الله، وسيبقى طريق الله عز وجل هو الذي تحفظ، وهو الذي تحب، وهو الذي تعشق، وهو الذي تلزم. لكن على أساس أن يمتلئ هذا القلب الذي بين جنبيك بحب الله عز وجل. وأنشد ابن الفارض في حب الله عز وجل يقول: يهذب أخلاق الندامة فيهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم. يقول: عندما يمتلئ القلب بحب الله عز وجل يمتلك الإنسان ضعيف العزيمة عزما شديدا في الإقبال على الله. كم وكم من شبابنا، كم وكم من فتياتنا يحب العفاف، يحب الطهر، يحب النقاء، لكن يقول: أنا عزيمتي ضعيفة، خوار، إذا رأيت الشهوات أمامي سقطت، ماذا أفعل؟ ابن الفارض وهو سلطان العاشقين وسيد المحبين، نقاد الأدب العربي أيها الإخوة يقولون: مجانين الشعر أربعة، هناك أربعة رجال أحبوا نساء حبا وصل إلى درجة الجنون، حتى سموهم، كتبوا فيهم من الأشعار، كتبوا فيهن من الأشعار الشيء الكثير، حتى سموهم مجانين الشعر. هذا مجنون ليلى، قيس ليلى العامرية، وكثير عزة، وجميل بثينة، ورابع. يقولون هؤلاء الأربعة هم مجانين الشعر، لكن نقاد الأدب العربي يقولون سلطان العاشقين وسيد المحبين ابن الفارض. هذا ابن الفارض أحب الله عز وجل، فكتب شعرا لم يستطع أحد من شعراء الحب والغزل أن يكتبوا مثله. كان ابن الفارض فيما يقول عن حب الله عز وجل يقول: يهذب أخلاق الندامة. عندما تحب الله عز وجل تتهذب أخلاقك، يهذب أخلاق الندامة، الذين يجتمعون على حب الله تتهذب أخلاقهم، يهذب أخلاق الندامة فيهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم. الإنسان الذي كان يسقط أمام الشهوات عندما يمتلئ قلبه بحب الله عز وجل يمتلك عزما يستطيع أن يسير فيه إلى الله عز وجل، فلا تقطعه الشهوات ولا تذهب به الملذات الجسدية الفانية باتجاه مخالفة أوامر الله، يهذب أخلاق الندامة فيهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم، ويكرم من لم يعرف الجود كفه، ويحلم عند الغيظ من لا له حلم. يعني الإنسان الذي لا يكون كريما عندما يتصل بالله ويحب الله يتعلم الجود، والإنسان الذي كان غضوبا لا يحلم وإنما سريع الطيش وسريع الغضب، عندما يمتلئ قلبه بحب الله عز وجل تجد أخلاقه صارت كريمة. الشاهد يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، أن قلبك مهما امتلأ بحب الله عز وجل عندها ستزداد العفة في جوارحك. عندما يزداد مراقبة الله عز وجل والصلة بالله عز وجل، عندها لن تنظر إلى المحرمات، عندها لن تسيء إلى أعراض الناس، عندها لن تذهب نحو ما يغضب الله عز وجل. حدثوا عن الربيع ابن خثيم، والربيع ابن خثيم رجل من التابعين كان ثقة عابدا. قال أحدهم: صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. الله أكبر، 20 سنة صحبه، قال ولا سمعت منه ولا كلمة فيها عيب. حدثوا عن هذا الربيع، قالوا: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع ابن خثيم فلعلها تفتنه. قالوا: والله هذا الربيع شاب عفيف طاهر، بدنا نبعث له امرأة من أجل أن تفتنه. وانتبه يا أيها الشاب، عفتك وطهارتك، هناك من الأشرار من يريد أن يؤذيها، فكن على حذر. وانتبه أيتها الفتاة، عفتك وطهارتك، هناك من الأشرار من يريد أن يسقطها. الربيع ابن خثيم شاب صالح خلوق أديب عفيف. قال: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع ابن خثيم فلعلها تفتنه، هكذا يريدون أن يسقطوه في وحل سقوط العفة. قال: وجعلوا لها إن فعلت ذلك 1000 درهم، نعطيك 1000 درهم بس اجعلي يسقط، اجعلي عفته تقع أرضا. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، منظر لافت وشكل لافت ورائحة لافتة، فأقبلت عليه وهي سافرة، فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير؟ قال: فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها، هي أرادت أن تصيده فصادها، أرادت أن تغويه فذكرها بالله عز وجل. قال: فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها ما بلغت وتركت ما كانت عليه من السوء. عندما يمتلئ قلبك حبا بالله تصير تؤثر ولا تتأثر، تطبع ولا تنطبع، تقود ولا تقاد. عندما يصير قلبك موصولا بالله عز وجل مملوءا بحب الله عز وجل، لن يتسع إلا لله عز وجل، أو ما يزيدك قربا لله عز وجل، أما ما يبعدك عن الله عز وجل لن يستطيع أن يقرب منك. لكن المهم إذا أردت أن تعزز العفاف الاجتماعي عندك أن تزيد حبك لله عز وجل، والذي يزيد حبك لله عز وجل الإكثار من ذكر الله تعالى، الإكثار من النوافل، الإكثار من الطاعات، الإكثار من إيصال الخير إلى العباد. عندها تتحول من شيء كنت تكرهه إلى شيء تحبه، من شيء كنا نخاف عليك أن تسقط في ترك العفة إلى معلم للعفة تدل الناس على العفة. ذكروا في توبة بشر الحافي أن بشرا كان في زمن لهوه ومعصيته في داره، وعنده رفقاؤه يشربون ويرقصون ويعصون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين، قرع الباب، فخرجت جارية، قال: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قالت: لا، بل سيدي بشر حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية ولم يخالف أوامر سيده. سمع بشر الكلام فأسرع نحو الباب، قال: ويحك يا جارية، من كان على الباب؟ أخبرته الخبر، والرجل قد ولى. قالت: من أين؟ قال: من أين ذهب الرجل؟ أخبرته، فلحق به وأمسكه وقال: يا سيدي، أنت الذي وقفت على بابي؟ قال: نعم. قال: أخبرني وأعد مقالتك، ماذا قلت؟ قال: سألت الجارية، صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت لي: لا، بل سيدي بشر حر. قلت: صدقت، لو كان عبدا لالتزم أدب العبودية ولم يخالف أوامر سيده. قال: فسقط بشر على الأرض وجعل يمرغ وجهه على التراب ويقول: بل عبد، بل عبد، لا، أنا يا رب أعتذر إليك، أنا عبد. يا أيها الأخ المستمع، يا أيتها الأخت المستمعة، أنت حر أو عبد؟ إذا كنت عبدا لله فالتزم أوامر سيدك ولا تخالف أوامر سيدك، والتزم العفاف الذي أمرك الله تعالى به والذي يدعوك إليه كل أديان السماء، والذي يدعوك إليه العقل، والذي يدعوك إليه محافظتك على سلامة مجتمعك وعلى سلامة أسرتك. لذلك كيف يعزز أحدنا في نفسه العفاف؟ أول شيء من أجل أن نعزز العفاف مراقبة الله عز وجل، زرع مراقبة الله عز وجل في القلب ومحبة الله عز وجل. عندما يمتلئ قلبك حبا لله وخشية منه ومراقبة لله عز وجل، عندها سيكون بينك وبين هتك العفاف مسافات ومسافات، وسيكون العفاف ديدنك وعادتك. الأمر الثاني الذي نعزز فيه العفاف عند الفرد: الزواج المبكر. يا شباب، يا فتيات، مهما استطاع أحدكم أن يسرع في زواجه بعد أن يكون مؤهلا له فليتوكل على الله. ونحن سنتكلم كيف نعزز العفاف في المجتمع، وسندعو المجتمع من أجل أن ييسر أمور الزواج. لكن الآن أنا أخاطب الأفراد، كل شاب يستطيع أن يتزوج بسرعة فليبادر إلى الزواج بعد أن يتأهل إلى هذا الزواج. كل فتاة بنت من بناتنا يأتيها الخاطب المناسب، نصيحة لوجه الله مباشرة: توكلي على الله ولا تؤجلي مشروع زواجك. أنا أعلم أن عددا من الشباب لا يجدون نكاحا، أن عددا من الشباب لا يستطيعون زواجا بسبب أوضاع مادية، أن بعض الفتيات ما أتاهن الخاطب المناسب، أعلم هذا. لكني بالمقابل أعلم أن هناك شبابا صاروا في سن زواج مناسب وعندهم ما يستطيعون أن يبنوا به أسرة، غير أنهم يؤجلون موضوع الزواج. أعلم أن بعض بناتنا يأتيهن الخاطب المناسب وإذا بها تؤجل مشروع الزواج، تقول: أنا مؤجلة للزواج إلى فترة أخرى. مما يعزز العفاف الإسراع في الزواج، الزواج المبكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يتوكل على الله، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا يدعم العفاف أكثر. عندما تتزوج تدعم عفافنا المجتمعي، عندما تتزوجين تدعمي عفافنا المجتمعي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فكيف تعزز العفاف عند الفرد؟ الزواج المبكر يساعد على تعزيز العفاف في المجتمع. مراقبة الله عز وجل، حب الله عز وجل، امتلاء القلب بخشية الله عز وجل يعزز العفاف عند الفرد. والزواج المبكر عندما يتأهل الشاب وتتأهل الفتاة ويجد ما يتزوج وتتزوج به، فليتوكل على الله، لأنه يساعد على دعم العفاف عند الفرد. وللحديث تتم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.